أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النفاس، وذكرنا أن المرأة إذا اقتربت من النفاس ومن الولادة لها ثلاث حالات: حالة الطلق والمخاض، حالة الولادة وما بعد الولادة. والدم يخرج في هذه الحالات الثلاثة غالبا. أما الدم الذي يخرج من في حال المخاض، قد تسالم الفقهاء على أنه ليس بنفاس، بل المرأة تصلي في هذه الحالة، إذا تمكنت من الصلاة فتصلي، إن لم تتمكن فتقضي لأجل شدة الألم أو لغير ذلك من الوجوه فتقضي، وسيأتي في معتبرة زريق يبين هذا. وأما الحالة الثالثة وهي ما بعد الولادة، وضعت الولد وخرج الدم، لا ريب ولا إشكال في أنه دم نفاس، وقد تسالم الفقهاء، إجماع الفقهاء، روايات كثيرة تدل على ذلك. إنما الكلام في الحالة الثالثة وهي في حالة الولادة، لم يخرج الولد كاملا، فهل الدم الخارج في هذه الحالة نفاس كما ذهب إليه بعض الفقهاء، بل المشهور بين الفقهاء، أم أنه ليس بنفاس، عليها قضاء الصلاة إن لم تتمكن من الصلاة؟ فهذه هي الحالات وهذه هي الدماء الثلاثة. ذكرنا ما يتعلق بالقسم الأول وهي حالة المخاض، قلنا تسالم الفقهاء على أن الدم الذي يخرج في هذه الحالة، حالة المخاض، حالة الطلق، ليس بنفاس، وإنما عليها الصلاة إن تمكنت، وإلا فتقضي. وما بعد الولادة، سقط الطفل وإنما بعد الولادة دم نفاس، تقعد عن الصلاة على الخلاف الذي سيأتي في مدة النفاس. وأما الحالة الثانية فوقع الخلاف بينهم، القول الأول وهو الذي ذهب إليه المشهور أنه دم نفاس، والقول الثاني أنه لم يكن هذا الدم دم نفاس، تبعا لما استفاد من الروايات. من ذهب إلى أنه دم نفاس اعتمد على خبر زريق أو معتبرة زريق المشهورة رواية والمعتمد عليها عند الأصحاب، شهرة روائية وشهرة عملية، فلا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية، هي معتبرة من هذه النوع، شهرة روائية شهرة عملية. فحينئذ هذه الرواية لا بد أن نقرأ الرواية كاملة حتى نستفيد، لأن هي رواية طويلة فيه بعض التفاصيل. خبر زريق ابن الزبير الخرقاني أو الحلفاني قال: سأل رجل الصادق عليه الصلاة والسلام عن امرأة حامل رأت الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: تدع الصلاة. قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق، فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة. يعني أثناء الولادة ولم ينزل الطفل كاملا، بمجرد خروج رأس الطفل هذا نفاس، دم نفاس. فالإمام يفصل بين الدم، امرأة حامل ترى الدم، هذا حيض، وهذا الخبر هو دليل على أن الحمل يجتمع مع الحيض. دم يخرج حال المخاض هو ليس لا بحيض ولا بنفاس، تقضي الصلاة. وأما الدم الذي يخرج حين الولادة بعدما خرج رأس الصبي فدم نفاس، حينئذ فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته، أي في حال الطلق. إذا تركت الصلاة لم تتمكن من إتيان الصلاة للوجع والجهد وغير ذلك قضت تلك الصلوات، لأن لا حيض ولا نفاس. إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحائل حامل ودم المخاض؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الحامل تقذفت بدم الحيض، والحيض ليس لا يجب عليها، الحائض لا يجب عليها الصلاة، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم نفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض. ففي حال النفاس تدع الصلاة، وفي حال الحيض تدع الصلاة، في غير هاتين الحالتين لا تدع الصلاة حينئذ. هذه الرواية نص في أنه في حال نزول الطفل، خروج الطفل، إنما هو دم نفاس، نص في هذا. وهناك روايات أخرى تدل على هذا المطلب، فهذا من قال بأن الدم حين الولادة ولم يخرج الطفل كاملا، بمجرد خروج بعض الطفل إنما يكون دم نفاس، اعتمد على خبر زريق وغيره من الأخبار التي سيأتي نقلها. أما من قال بأنه ليس بنفاس اعتمد على موثق عمار أنه قال به. عمار، رواية عمار ذكرناها سابقا، قال بأنه عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال عليه الصلاة والسلام تصلي ما لم تلد. ما لم تلد به منطوق، فيه منطوق، وهو هذا الظاهر، لم تلد فحالة مخاض، ومفهومه إذا ولدت فليس عليها هذا نفاس. مفهوم هذا معناه أنه لا بد أن تتحقق الولادة، والولادة لم تتحقق إلا بخروج الطفل كاملا. استفاد من هذا الحديث، من مفهوم هذا الحديث، مفهومه ما لم تلد أي إذا ولدت، والولادة لن تتحقق إلا بخروج الطفل كاملا، بعض الطفل لم يسمى ولدت. فحينئذ استدل بمفهوم موثق عمار على أن الدم الذي يخرج حين الولادة لم ينزل الولد ولم تتحقق الولادة كاملا فهو ليس بنفاس، فالنفاس بعد خروج الطفل كاملا، هذا الذي استفاده. فحينئذ مفهوم موثق عمار الذي ظاهره عدم نفاسية الدم الذي تراه المرأة حين نزول الطفل قبل تحقق الولادة كاملا، ما لم تلد، مفهومه هذا. فحينئذ مقتضى هذه الرواية بالدلالة المفهومية استفدنا أنه الدم الذي يخرج قبل الولادة كاملا ليس بنفاس، ومنطوق خبر زريق والنصوصيته تدل على أنه خرج رأس الطفل فدم نفاس، لا يعتبر نزول الولد كاملا. فهنا يقع التعارض بين مفهوم عمار، موثق عمار، ومنطوق خبر زريق. مقتضى الجمع الدلالي العرفي أن نحمل المفهوم على المنصوص، على ما نص حينئذ، هذا هو مقتضى له. إذا كان هناك كلام ظاهر وهناك كلام نص، نحمل الظاهر على النص، فنحمل مفهوم موثق عمار على أنه ما لم تلد أي قبل الولادة كاملا، حينئذ أي قبل الولادة هي دم مخاض، فلا تنافي بينها، مفهوم ونص ما ورد في خبر زريق. خبر زريق خرج الولد، مفهوم هذا أنه لم يلد، لم تلد هذه يعني قبل الولادة بأي شكل من أنحاء. من الذي يفسر الولادة؟ خبر زريق، خروج رأس الطفل. فحينئذ هذا هو ما لم تلد قبل الولادة كما وضع. هذا مع أن خبر زريق موافق للإجماع، إجماعهم على ما ورد في خبر زريق وموافق للشهرة العظيمة، ولذلك قلنا بأن خبر زريق وإن كان في سنده شيئا إلا أن شهرته الروائية والشهرة العملية تعضدان هذا الخبر ونعتبره من الخبر المعتبر الذي يمكن الاعتماد عليه. فالحاصل هو الحكم بأن الدم الذي يخرج حين الولادة ولو بعض الولادة بعض أطراف الصبي أو الطفل هو مبدأ النفاس، فلا إشكال من هذه الناحية، قبل الولادة مخاض، بعد الولادة كاملا نفاس، حين خروج الولد وخرج بعض الولد هو أيضا نفاس وهذا هو مبدأ النفاس، فلا إشكال في المبدئية. هذا هو الحكم وما ذكرناه، وسيأتي تفسير ذلك، إنما ذكرنا هذه البحوث تمهيدية. مدة النفاس، المشكلة ليست في بداية النفاس، أما مدة النفاس، النفاس لا حد لأقله، تسالم الفقهاء أنه لا حد لأقل النفاس، بل ربما أن بعض النساء يلدن ولم يكن مع النفاس مع خروج الولد دم، وهذا واضح موجود وفي التاريخ مذكور، والصديقة الطاهرة المطهرة هي رأس تلك النساء، لم يخرج دم ولم تر دما أبدا، فحينئذ هذا هو أقل النفاس. فأقل النفاس ليس له حد، ربما لم يكن دم مع خروج الولد. قال في الجواهر: ليس لقليله حد إجماعا محصلا ومنقولا. هو حصله بالرجوع إلى الكتب وكلمات الأعلام وننقولا من العلماء أيضا، أما أكثره فقد وقع الخلاف الكبير بين الفقهاء، اختلفوا فيه على أقوال. واحد: 10 أيام وهو المشهور بين فقهائنا، 18 يوما ذهب إليه جماعة منهم ابن الجنيد والمفيد والمقنع والمرتضى في الانتصار والصدوق في الفقيه وسلار في المراسم رضوان الله عليهم أجمعين. حكي هذا القول عن العلامة في المختلف وقربه، لا هذا ما 18. ثالثا: التفصيل بين ذات العادة والمبتدأة، ذات العادة تأخذ بعادتها، المبتدأة ترجع إلى 18 أو غير ذلك، وهذا التفصيل ذهب إليه العلامة في المختلف وقربه الأردبيلي في مجمع الفائدة واستحسنه المقداد في التنقيح. هذا بين ذات العادة وغير ذات العادة، فإن ذات العادة تتنفس بقدر أيام وقدر أيام عادتها في الحيض، وإذا تجاوزها الدم تنفست ب10 أيام، وقول ب18 كما سيأتي. هذا هو القول الرابع. القول الخامس: القول الخامس الروايات التي حددت أقصى النفاس ب20 يوما في روايات، ب30 يوما في روايات أخرى، ب40 يوما في روايات أخرى، من 30 أو 40 أو 50، من 40 إلى 50، من وشهرين. هذه الروايات التي وردت في أقصى النفاس من 20 إلى 30 إلى 40 إلى 30 و40، من 40 إلى 50، من شهرين حينئذ. هذه هي أقوالهم رحمهم الله، والروايات الواردة في المقام التي هي مختلفة في حد النفاس أي أكثر النفاس. قال الشيخ في النهاية: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من 10 أيام، وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من 18 يوما إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى شهرين. إلا أنه لم يعمل بما أشرت إليه من تلكم الروايات ذات العشرين إلى الشهرين من الفقهاء حملا على التقية، حملوا هذه الروايات على التقية. سادسا، القول السادس، هناك روايات حدثت أكثره بطهر المرأة، قالوا أنها تتنفس إلى أن تطهر المرأة، فحينئذ بناء على هذا لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ربما أن هذه المرأة تطهر بعد 5 أيام، ربما تطهر بعد 10 أيام، ربما تطهر بعد 6 أشهر، فلا حد لأقله ولا حد بناء على هذا لأكثره. هذا هو القول السادس، وهو يقتضي أنه لا حد للنفاس كما لا الأكثر النفاس ولا حد له أدنى، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا بعد نقل الروايات في متن العروة رحمه الله. الآن هذه الروايات الواردة كلها روايات تدل على ذلك، ما المعالجة، وجه المعالجة بين هذه الروايات المختلفة؟ هناك روايات مختلفة متعارضة، لا بد من رفع الاختلاف بها. لنا طريقان في رفع التعارض بين الروايتين بالروايات المختلفة المتعارضة، ذكرت هذه الطرق في الفقه والأصول. الطريق الأول هو الرجوع إلى قواعد التعارض، نجعل تعارض بيننا، إن أمكننا ترجيح إحدى الطائفتين أو الطوائف على الأخرى نعمل، وإلا تتعارض نتخير، هذه قاعدة التعارض. وإما أن نرجع إلى قاعدة الجمع بينهما، نجمع بين هذه الروايات. هل يمكن لنا أن نجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟ هناك أقوال للعلماء من المحققين رحمهم الله في وجه الجمع بين هذه الروايات المتعارضة. نذكر الطريق الأول، ذكروا بأنه الطريق الأول تطبيق قاعدة التعارض. اعتبر الشيخ الطوسي رحمه الله بالاستبصار، كتاب الاستبصار هو الجمع بين الأخبار المتعارضة، كتابه التهذيب هو جمع الروايات، الاستبصار جمع بين الروايات المتعارضة. قال: التعارض قائما بين أخبار ذات العادة وبين الأخبار الأخرى، جعل التعارض بين طائفة واحدة هي الأخبار التي تدل على النفاس بقدر ذات العادة، أي تأخذ بمقدار ذات عادتها، وبين الأخبار الأخرى الكثيرة الدالة على 18 والعشرين وأخواته. وعالجه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول، قال أن أخبار 18 والعشرين وأخواته أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني، فلا يمكن العمل على جميعها لتضادها. إذا كانت الروايات متعارضة لا يمكن جمعها أبدا بوجه من الوجوه، وهي أيضا أخبار آحاد لم يعمل بها الأصحاب حتى يخرج من الخبر الواحد، حينئذ ولا على بعضها لتضادها جميعا ولا على بعضها يمكن حملها على ونجمع على وجه ونحمل على بعض ما ورد فيها، لأنه ليس بعضها بالعمل عليها أولى من بعض. إذا أردنا أن نأخذ بعض هذه الروايات ونترك البعض الآخر، معناه خذنا ببعض من دون مبرر على البعض، قدمناه على البعض الآخر، ليس بأولى بأن نأخذ هذا. هذا هو. وأخبار، أما أخبار ذات العادة مجمع على متضمنها، أي مضمون هذه الرواية، لأنه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة بلا إشكال، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه. حينئذ جعل بين هاتين الطائفتين هكذا: أخبار ذات العادة مجمع عليها، أخبار غير ذات العادة مختلف آحاد متضادة لا يمكن الجمع عند التعارض بين هاتين الطائفتين، نأخذ بالمجمع عليه، خذ بما أجمع عليه. هذا هو الذي هذا وجه جمع في الأخبار المتعارضة. الوجه الثاني قال أن نحمل هذه الأخبار أي غير أخبار ذات العادة على ضرب من التقية، إذ أن العقوق عامة مختلفون في مدة النفاس، أكثر النفاس مختلفون، فنحمل تلك الروايات غير ذات العادة على من؟ على أنه ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيام النفاس، فكأنهم أفتوا كل منهم بمذهبه الذي يعتقده. فالإمام صلوات الله عليه لما يأتي سائل ويسأله ولم يعرف مذهبه أفتى بما يوافق مذهبه، فهذا أفتاه بعشرة أيام، وذاك أفتاه بعشرين يوما، وذلك أفتاه بثلاثين يوما لاختلافهم وأمزجتهم في هذه المدة. هذا هو الوجه الثاني، فنحملها على التقية ونطرحها ونأخذ بروايات ذات العادة لأنها مجمع عليها. الوجه الثالث قال أن تكون الأخبار خرجت على سبب، يعني لوجه من الوجوه هذه الروايات صدرت، أي لعلة وحكمة، وهو أنهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيام، عشرة أيام، عشرين يوم ترى المرأة الدم، ثلاثين يوم ترى المرأة الدم، أربعين يوم ترى المرأة الدم. سألوا الإمام عن هذه المدة التي رأت الدم، الإمام ما حكم بأن هذا نفاس، إنما عالج الموضوع ليس أكثر من ذلك، فقالوا عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلي، ولم يقولوا في شيء من تلك الروايات أن ذلك حد النفاس لا يجوز اعتبار ما نقص عنه. فلم يصدر من الإمام في هذه الروايات أن هذه الفترات جعلها مدة النفاس، هذا هو الذي ورد، فنحملها على هذا السبب، فلا تعارض بينها وبين أخبار ذات العادة. ذات العادة أكثر العادة، وأما هذه إنما الإمام بين حكم هذا، لما تركت الصلاة اغتسلي وصلي، أما أن هذه المدة هي مدة النفاس لم يشر الرواية إلى هذا. هذا هو الأول الذي ذكره وجه الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار. الثاني ما أشار إليه المحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة من أن التعارض ذي وجهين ذي شقين هما أليف، إما أن نحمل أخبار الثمانية عشر والعشرين وأخواته على التقية، نقول إن ثمانية عشرين عشرة عشرين ثلاثين أربعين على التقية، ونرجح أخبار ذات العادة لعدم موافقتها العامة، فقط أخبار ذات العادة هي لم تخالف العامة نأخذها، خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك ما خالف، ودع ما خالف العالم، خذ بما خالف العامة، فحينئذ البقية كلها تقية. ثالثا فهباء، وإما التخير بينها جميعا، إما أن نأخذ بهذا الوجه، وإما أن يقول المحقق الأردبيلي أن نتخير، إما أن نأخذ بعشرة أيام أي العادة، أو أنه نأخذ بثمانية عشر أو عشرة أو عشرين وغير ذلك، تخير، نتخير بين هذه الروايات. ثالثا الوجه الثالث من قواعد الجمع ما ذكره صاحب الجواهر قال قدس سره من أن التعارض قائم بين أخبار ذات العادة وأخبار الثمانية عشر، ورجح أخبار ذات العادة للأسباب التالية، هو رجح أخبار ذات العادة الأولى لهذه الأسباب: قلة المفتين بالثمانية عشر وكثرة المفتين بالعشرة. إذا كان هناك كثرة للمفتين بذات العادة وقلة المفتين، يستوحش الفقيه أن يفتي بما هو قليل من يقول به، هذا هو مذهب القدماء أنه يستوحشون من قلة المفتين بهذا وكثرة المفتين بذات العادة، هذا وجه جمع. ترجيح. ثانيا قلة عدد أخبار الثمانية عشر، أخبار الثمانية عشر قليلة، أخبار ذات العادة أكثر من عددا، إذ لم نقف منها على ما يدل على المطلوب في الكتب الأربعة إلا على صحيحتين، الصحيحتي العلاء عن محمد بن مسلم ومرسل الفقيه، هاتان الروايتان تدلان على ثمانية عشر فقط، بينما أخبار الرجوع إلى العادة تقرب من نحو عشرة أخبار معتبرة. فقلة وكثرة، وهو وجه ترجيح أيضا داخل في الشهرة الروائية هذه. ثالثا، إن أخبار العادة أبعد عن مذاهب العامة بخلاف الثمانية عشر، حيث إن فإنه لم يذهب إلى الأولى أحد من العامة، بخلاف الثانية فإنه وإن لم يكن القول به معروفا بينهم، لم يكن قول معروف بأنهم يأخذون بثمانية عشر، إلا أنه يظهر من الشيخ وغيره كما في المصابيح وجود القائل بها منهم، كفى بأن يكون هناك قائل بالثمانية عشر ولم يكن منهم قائل بذات العادة، هذا وجه ترجيح أيضا. هذا كله وجوه تطبيق قاعدة التعارض، أوقعنا التعارض بين هذه الروايات ثم رجحنا إحدى الطوائف على الأخرى بهذه الوجوه التي ذكرناها، وسيأتي وجوه الجمع إن شاء الله.